الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم كن وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلة. وصل بنا الكلام في جواب هذه الشبهة القائلة بأن ظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف إنما هي قضية طائفية وثائر لطائفة قليلة ضد الأكثرية، وليست قضية عالمية. كنا في ذكر النقاط، وصلنا للنقطة الثامنة التي قلنا أن الظهور مشكلة هذا القائل يتوهم أن إصلاح الأرض شأن بشري محض، يعني أن دور الوحي ودور القرآن ودور الرسول فقط إعطاء بالتشريع، فقط الإيتاء، يعني إعطاء الكتاب. رسول الله في عقلية هؤلاء ساعي بريد، جاء بالطرد البريدي وأعطانا إياه، وبعد نحن علينا أن نصلح العالم حسب هذا الطرد البريدي. ليس للوحي دور في الإصلاح، في التربية، في التزكية، تزكية الناس، في المولوية، في الربوبية، فقط يبلغ، هذا هو. هذا على خلاف القرآن، بل خلاف التوحيد، لأن حاكمية الله حاكمية فعلية، مولوية الله مولوية فعلية. إذا كان الله ترك أمور تدبير الأرض واكتفى فقط بالتشريع، هذا خلاف ربوبيته، هذا خلاف سيادته. كما قلنا أن سيادة كل دولة لا تتحقق فقط بإعطاء الدستور والقواعد والقوانين، إنما التنفيذ، إنما وضع النقاط على الحروف. فلذا رسول الله يزكيهم، ليس فقط يعلمهم، لذا هو مولاهم. ألست أولى بالمؤمن من أنفسهم؟ الولاية، لماذا شأن الولاية؟ ولاية أولى بالتصرف، يعني يتصدي بالإصلاح، يعني يعمل. أساسا إن الله جل وعلا يقول أن هذه الأرض صلاحها لابد أن تكون بيد خلفاء الله، أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. يرثها يعني ماذا؟ إن يرث ولايتها، وإلا الناس كلهم يعيشون في الأرض، وراثة الأرض يعني قيادة الأرض تكون للصالحين، للمصطفين، للمستضعفين الذين يجعلهم الله أئمة. وذكرنا آيات أن صلاح العالم ثلاثة نماذج من القرآن: العدالة الاقتصادية إلا بيد ذوي القربى، كي لا في سورة الحشر، إذا لا تكون ثروات الأرض بيد ذوي القربى لن تكون العدالة الاقتصادية. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين ابن السبيل، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. النجاة عن تداول الثروة عند الأغنياء إنما تكون بإعطاء المقاليد بيد ذوي القربى. وفي بحث الأمن والمعلومات الأمنية وما يرتبط بالأمن في سورة النساء: إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. هؤلاء عندهم علم الاستنباط، يعرفون. وكذلك في مجال الإعلام والأنباء والمعلومات في آية النبأ: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. إذن إذا تريد العيش بدون تعب لابد أن تكون مقاليد الأنباء بيد المعصوم وبيدكم أنتم. فهذا إنباء قرآني، وتلك الرؤية التفويضية للخاتمية. هؤلاء ينظرون للخاتمية كأنما بعد خاتم المرسلين الله قال: أنتم وصلتم إلى مرحلة لا تحتاجون إلى مدد من السماء، وصلتم إلى مرحلة بعد أنتم تمشون. هذه فكرة تفويضية، الاستمداد من السماء لن تنقطع، لا يمكن الإنسان يستغني عن هداية السماء، عن ولاية الله. يعني بعد الله انتهت ولايته، انتهت صلاحيته، قال أنا قلت مثل، يعني بلا تشبيه هؤلاء هكذا يتصورون أن المعنى الخاتمية مثل طفل الوالد يربيه إلى أن يبلغ إلى مثلا 18 سنة 20 سنة، بعد يقول أنت بعد وصلت إلى مرحلة أنت اذهب، وليس إلى آخر عمره. يعني يتصور أن الإنسان بعد الخاتم وصل إلى مرحلة بعد مستغني عن عون السماء. يعني هذا الفكر، انظروا جذور هذا الفكر، هذه الفكرة الخطيرة. يعني في عصر الأنبياء إنما البشرية كانت تحتاج الأنبياء لقصور عقله، يعني هذا علامة الضعف ظاهر حاجته. يعني هذا المستشكل يرى حاجة الإنسان إلى النبي لضعف عقل الإنسان، فلذا حينما كمل عقل الإنسان لا يحتاج إلى النبي، هو يمشي ما يحتاج إلى ولايته. أو أن النبي فقط يأتي بالدستور والتنفيذ والإجراء والمولوية كله بيد الأمة، هذا على خلاف التوحيد. أول كلمة الأنبياء حينما جاءوا علمونا الله أكبر، إلى آخر عمرك الله أكبر. إذا هو أكبر فلا زال أنت تحتاج إليه، لأن ما راح يصير حالة أنت تكون أكبر أو عقلك يصير أكبر أو يوازي، لا هو لا زال أكبر، لا يوصف، أنت لا يمكنك أن تصفه، فكيف تستغني عنه وعن تربيته وعن مولويته؟ ثم إن درجات الكمال، أنت تصورتها درجات محدودة ناقصة بعد وصلنا لبعد رشدنا، إن درجات الكمال لا حد لها، لا نهاية لها. إذا كانت لا نهاية لها فدائما أنت تحتاج إلى قائد، دائما تحتاج إلى مربي. صحيح في مرحلة سيد المرسلين البشرية وصلت إلى حد، لكن هذا ليس كل الكمال، هنالك كمال فوقه وفوقه وفوق كل ذي علم عليم. وهذا السير الذي دائما أنت تقول في صلاتك: اهدنا الصراط المستقيم، لماذا دائما تقول؟ وأنت إذا وصلت يعني أكمل الناس هم يقول اهدنا الصراط المستقيم، دائما هذا السلوك أنت. إذا اهدنا الصراط المستقيم فتحتاج إلى الذين أنعمت عليهم، الذين هم أئمة هذا الصراط. كمال الدنيا شيء نحن لا، يعني إذا نقرأ نلقي نظرة للروايات ما يحدث فيما بعد ظهور صاحب الأمر وما يحدث بعد الرجعة شيء مذهل. يعني هذه الأرض، هذه الدنيا فيها إمكانيات، قابليات مهولة 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 جدا كبيرة في سبيل الرقي والكمال، ما بالك أنه بعد خلاص هذا هو، لا تتصور انتهى كل شيء. في العلوم التجريبية هؤلاء لا يقولون، مثلا في علم الرياضيات في علم الفيزياء ماكو واحد قال مثلا بعد البشرية وصل إلى مرحلة في الفيزياء بعد خلاص انتهى، ولا زال أنا أريد أكتشف أسرار في الفيزياء في الرياضيات في الكيمياء في الطب في الفلك، أسرار هذا لا زال في سبيل الاكتشاف، فلا زال يحتاج إلى مرشد. أفهمتم؟ أنت إذا مثلا أضرب لك مثال، شو هؤلاء شنو نظرتهم للعالم وللرسالة ولله، سأعرف على الشبهة الرؤية التفويضية للخاتمية. تارة أنت بيت أو مدينة تريد تعلم شخصا درابين هذا البيت وهذه المدينة، فهينما علمته بعد ليس شيئا، حتى لم يبقى شيء مجهول، هو عرف الشيء كل شيء فيستغني عنك، أو تعطيه شيء والبقية هو يعتمد على عقله. تارة لا شيء يعني عظيم، كلما تكتشف منه أسرار عظيمة وسلوك في طريق لا نهاية لها، هنا لا تستغني عن المعلم عن الدليل، لا تستغني. يعني أنت عرفت كل ما في القرآن، القرآن هذا كذا يدعي دعوة، القرآن يقول ما من رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، ويقول مثلا ما من غائبة في السماء والأرض ولا كذا إلا في كتاب مبين، يقول إنه لو أن ما في الأرض من شجرة الأقلام والبحر يمدهم بعد سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله، كلمات الله في الكتاب، يعني البشرية وصلت إلى جميع مقاصد القرآن وبعد لا يحتاج إلى من يرشده، والطرد البريدي أعطانا وذهب خلاص نحن ما حصلنا. هذه أول يعني هذا في الحقيقة رؤية جدا ناقصة عن عالم الكون، عن الدنيا، أنت نظرتك نظرة قاصرة للدنيا، للوحي شيء عظيم، إذا عظيم تحتاج لمرشد، فحاجتك للمرشد للمربي من السماء ليس لأجل نقصك أنت حتى تقول البشرية بعد كملت أقله لا تحتاج إلى نبي وإلى مرشد سماوي، لا، لعظم المقصد، لأن المقاصد والمنازل لا نهاية لها، الكمال لا نهاية لها. كلما ورد في ظهور صاحب الزمان من أن الذئب والشاة مثلا يرعيان مع بعض مثلا، هو إلى قيد ذلك الأرض كلها تصير خضرة وكلها تصير عدالة، كلما في ظهور صاحب الزمان هذه روضة ابتدائية بالنسبة لدولة راجعة أهل البيت، يعني الدنيا كم في قابلية، كم في استعداد لهذه الدنيا، هذا من دون قيادة والريادة ومولوية المعصوم البشرية لن تصل، لن يصل. هذا هو رأي الموحدي، رأي القرآن. إذن فهذه النظرة القاصرة خلاف التوحيد، خلاف القرآن، ومعتمدة على قصور النظر إلى الدنيا. ننتقل للنقطة التاسعة، في مقابل هذه الرؤية تأتي رؤية مضادة وهم غير صحيحة. هذه رؤية جعلت كلها تفويضية للبشر، قال ما لها علاقة بالمهدي ويأتي وينتقم لكم، لا هذه شأن بشري. في المقابل أكو رؤية أنه رؤية جبرية للإصلاح، يقول إصلاح الأرض أبدا ليس لنا للبشرية قيد شبر فيها مدخلية، كل على عاتق الإمام، كل على عاتق الله، الله جل وعلا يأتي ورسوله يأتي يهيئ لنا الأرض ويصلحها، واللقمة جاهزة يعطينا نحن نتذوقها ونأكلها، لقمة جاهزة. هذا هم غير صحيح أساسا. نظام التكوين مبني على الأمر بين الأمرين، ماكو شيء. انظروا نماذج أنا أذكر لكم من تاريخ الأنبياء، في قصة نبي الله موسى، بني إسرائيل قالوا لموسى، موسى قال إن الله وعدكم الأرض الموعودة، تعالوا أنا وإياكم نذهب، والله وعدنا بالنصر. ماذا قالوا؟ قالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا ماذا قاعدة، انظروا ماذا يريدون بني إسرائيل؟ نحن لا نسعى، أنتم اذهب أنت موسى وربك فقاتلا. إنها هنا بعد قالت هي محرمة عليكم 40 سنة هنا في الأرض، ما كنت اذهب أنت وربك فقاتلا. ذي القرنين أليس هو بالتالي الله مكن له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا؟ يعني ما قدرات ذي القرنين قدرات ملكوتية فائقة، لكن نفذ ذي القرنين يقول أنا أعينوني في حينما قالوا أن يأجوج ومأجوج يفسدان في الأرض، ماذا قال ذي القرنين؟ قال فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما، آتوني زبر الحديد حتى إذا صار بين الصدفين قال انفخوا، حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطر. انظروا كم مرة استعان من الناس، أولا أعينوني بقوة، ذي القرنين ما عنده قوة، إن الله الذي مكن لذي القرنين في الأرض وآتاه من كل شيء سببا ما يقدر يمكنه بطرفة العين برمشة العين يسوي هذا السد اللي يمنع عن فساد يأجوج ومأجوج، لا هؤلاء كونهم سحق قيادة المعصوم، لكن هؤلاء هم لهم دور. أعينوني بقوة أنا أجعل، أنتم أعينوني أنا أجعل بينكم ردمة، بعد آتوني، شوف آتوني زبر الحديد، بعد انفخوا علي، انفخوا حتى رجعله نارا، آتوني أفرق عليه قطرة. ما يصير بدون مشاركة الشعب، مشاركة الناس، مشاركة الجمهور. مهمة الإصلاح ليس جبرا من الله. انظروا أنا أذكر لكم يعني كم عدة من الأدلة على أن هذه المسألة ليست مسألة جبرية، وهذا نقطة إخفاق في صاحب هذه الرؤية حينما يعني تصور أن الشيعة قال يعني يعتقد بأنهم يأتي شخص وينتقم لهم ويريحهم وهم ساكتون. ليس هكذا. انظروا القرآن ماذا يقول؟ يقول لنبيه، يخاطب نبيه، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. يعني أن الله ما يشاء، لو شاء لسوى لجعلهم، لا يريد، يريد دار ابتلاء دنيا، دار امتحان. إذا الله جل وعلا في زمن ظهور صاحب الزمان كما قد يتوهم البعض كل شيء إعجاز وكل شيء جبر وغيب بطرفة العين كل شيء يصير، ولا كان صنعه في زمن رسول الله. هذا إخبار، هذه الآية إخبار عن السنة الإلهية، لو شاء لآمن من في الأرض جميع أفأنت تكره الناس. في آية أخرى يقول أنلزمكمها وأنتم لها كارهون، إذا أنت تكره كيف نلزمك؟ أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. انظروا حكومة أهل البيت، حكم أهل البيت، حكم خليفة الله، خليفة الله سواء النبي أو الإمام، هو بإمكانه أن يزيل جميع الطواقيت ويصلح الأرض حتى بقدرات بشرية، حتى بقدرات بشرية، هذا ثابت، مو الاستعانة بالغيب، حتى بقدرات بشرية يقدر. يعني رسول الله بفنون بحيل حاسة يقدر، أو أمير المؤمنين كذلك، وإمام الحسين كذلك، لكن ما يفعل لأن الناس، لأن الشعب ما يريد، ما يتحمل. كيف يعطيهم لقمة سائقة؟ يلا ما تريدون حتى تنضجوا. مثل الإمام مثل الكعبة، انظروا إذا هو الإمام المهدي يريد يسوي كل شيء بيعجز، هو لا كان أمير المؤمنين سوى، أمير المؤمنين ما كان يقدر أن يسوي كل شيء. مثل الإمام مثل الكعبة تؤتى ولا تأتي، ما يصير الناس كون يذهبون. إذا كان الناس غير مستعدين لنصرة المعصوم وما لا يوجد، لا توجد مقبولية من الناس، لا توجد مقبولية من الناس لحكم المعصوم، فالإمام لابد ماذا يصنع؟ بالقهر، بالإكراه، أساس حكم أهل البيت من هذا. رواية جدا لطيفة هذا الرواية إمام الصادق صلى الله عليه، يقول: أما علمت أن إمارة بني أمية كانت بالسيف والعسف والجور؟ بني أمية تنصلت على أنفسهم رقاب الناس بالسيف بالتعصف بالعسف بالجور بالظلم بالقهر، وأن إمامتنا بالرفق وحسن الخلطة والورع والتقية والاجتهاد. رفق، رفق يعني ماذا؟ يعني تجذب قلوب الناس ثم تحكم عليهم. الإمام، إمام معناه من يؤتم به، هو أمام وأنا نحن نأتم خلفه، نسير خلفه. أن نسير خلف الإمام إذا على أحد قسمين: تارة نحن بقلوبنا نعتقد فيه، هناك انجذاب، انجذاب الولاية فنقتدي به. إذا ماكو هذا الانجذاب يصير بالسيف، ودولة أهل البيت مو بالسيف، ليس هكذا. إذن وهذا انظروا منظر يعني في حكومة المعصوم. أرقى هو أحسن أنواع مشاركة الناس في حكومة المعصوم، يعني يفجر طاقات الناس أساسا. يعني حكومة المعصوم قائمة على أساس الرغبة من الناس، على أساس تعطشهم للماء المعين. فلذا حكومة المعصوم لن تتحقق إلا بعد أن الناس إذا وجدوا حاجتهم واضطرارهم، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام، واضطرارهم للمعصوم. قل إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين، قال إن غاب إمامكم من يأتيكم بإمام جديد. إذا أحسست أن البشرية حست بهذا الفراق ويأتي، انظروا مشاركة، إن طلب استجابة من الناس. كم عندنا رواية في تاريخ أهل البيت سواء من المؤمنين أو سؤال الأئمة كانوا يعترضون: لماذا لا تقوم بالسيف؟ كان يقول: ما عندي ناصر، ما عندي ناصر. فإذا ما كنت طلب من الشعب ما كنت ناصر. الحكومة المعصوم ليست حكومة ملائكة، المعصوم هو في الرأس، لكن الأعوان، المدراء، الولايات، الوزراء، هذه كلها من البشر. إذا لا توجد قاعدة بدرجة صفاء حكومة المعصوم، كيف المعصوم يحكم؟ كيف يحكم؟ يعني أمير صلى الله عليه هو قائد، هو رئيس صلى الله عليه، كم عنده مثل مالك الأشجار؟ إذا ما عنده، إذا الناس ماكو، فما نعم، مو حكومة ملائكة، مو صب، ليست سنة الله أن يجعل ملائكة أمراء على الناس، بد من الناس قيادة الجيش والولايات وغيره. الناس إذا ظهور ليست كما قلنا تفويضية، ليست جبرية أيضا، فلا بد من السعي من الناس. إذا هذه القراءة اللي صاحب هذه الشبهة عنده قراءة يقول الشيعة كانوا مظلومين وقالوا نحن ننتظر ما يأتي من يلبي حوائجنا ويحولنا الأكثرية، مثل ما ظن اليهود اللي قالوا اذهب أنت ربك فقاتل إنها هنا قاعد. هو تصور إحنا الشيعة كذا نقول، أبدا ليس هكذا. هذا أساس حكم أهل البيت سلام الله عليهم، التفت مشروعيته مو مستمدة من الناس، هذا على خلاف الذين لا يرون لأهل البيت مشروعية، لا هم لهم ولاية من الله، هو خليفة الله أساسا، الناس أقبلوا لو أدبروا هو خليفة الله، لكن سنة الله جرت والحكمة على أن الإمام لا يقوم قيام ظاهري إلا إذا استجاب الشعب، إذا وجد ناصرا. شوف أمر بين أمرين، يعني تصوير رائع عن الاختيار الله، لا تفويض كل إلى الناس ولا جبر. إذا أنت أتيت إن تنصر الله ينصرك، يأتي إمام ومظهر نصرة الله. وروايات متعددة عندنا تدل على هذه المسألة. روايات عندنا تشير إلى تأخير الظهور لأجل تخاذل الناس الشيعة، أن الله قدر الظهور في سنة كذا، الشيعة تخاذلوا تأخره، فإذن أعمارنا له لها مدخلية الظهور. في رواية توقيع الإمام المهدي للشيخ المفيد، لو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكره ولا نعثره منهم. ويعني ماذا معنى هذا التوقيع؟ إذن أمر بين الأمرين، لماذا الظهور يصير يعني أعمال الشيعة لها مدخلية في تأخير الظهور وتعجيل الظهور؟ نصرة الله يأتيكم بعد أن قمتم بنصرة الله، إن تنصروا الله ينصركم، وإن تخاذلتم الله الله مثلا ينصركم. هذا هو رسول الله، قال الله منصر من نصره واخذل من خذله. إذا أنت خذلت عليا وخذلت الله وخذلت خليفة الله، الله يخذلك. فليست قراءة الشيعة الشيعة ساكتين خاذلين وما يفعلون شيء صدفة الله ينصرهم. لقمة جاهزة مثل طفل اللي شلون مدلل الأماية، حتى بعض الأحيان اللقمة تجهزها وحتى تمذق الجسم اللقمة ويجعلها في فم الولد، مو هكذا. عن معمر بن خلاد قال ذكر الإمام المهدي صلّى الله عليه بذاك اللقب الخاص عند أبي الحسن الرضا صلّى الله عليه، فقال أنتم اليوم أرخابا لن منكم يومئذ، أنتم سأريح لكم من زمن ظهور المهدي. قالوا وكيف؟ قال لو قد خرج الإمام صلى الله عليه، لو خرج لم يكن إلا العلاق الدم والعرق والنوم على السروج. مو تتفرجون، مو تتفرجون من يأتي الإمام كل دم وعرق والنوم على السرج، لأن هذا المشروع الإصلاحي يحتاج إلى مجاهدة، إلى جهاد، إلى مكابدة من الناس. من ما يسبب تعجيل الظهور قلنا الحكومة أهل البيت، سنخها ماهيتها قائمة على استجابة الناس، فكيف تعجل الظهور؟ طريقة سهلة، بث العقيدة المهدوية، يعني الناس هم عطشانين للماء، يعني بس يعرفون هذا الماء تعطشونه ينجذبون إليه. شو هذه الثقافة؟ يعني أطروحة أهل البيت، فكر أهل البيت، الماء ماء المعين، هذا الماء الذي أتى به الله من السماء تعرفه للناس، الأطروحة المهدوية. فلذا العالم يخاف من بث الفكر المهدوي، لأن الشعوب لو طلعوا على هذه الفكرة لا يتركون رؤسائهم وقادتهم، فلذا يخافون من هذه الفكرة. إذا تلخص أن مسألة الظهور ليس تفويضا كما قال ولا جبر، إنما الدنيا لا تنصلح إلا بقيادة المعصوم وطلب وعمل ونصرة من الناس. جيد. الأمر العاشر، فلسفة الجهاد الابتدائي في منظومة فكر أهل البيت عليهم السلام، لأن دولة صاحب الزمان قائمة على الجهاد الابتدائي، يعني الإمام صاحب الزمان حينما يقوم بالسيف ليس هنالك من هاجمه ليدافع عن نفسه، لا هو يبتدئ بالحرب ويؤل الحرب ابتداء. ما معنى هذا؟ هم من إخفاقات في نظرية المهدوية اللي سبب الكثير مثلا أعرض عنها والشبهات اللي تصير. صاحب الشبهة اللي قال المسألة طائفية وعلى ذلك يقول يتوهم أن الإمام المهدي يأتي بالسيف، بالسيف بمعنى أنه يكره الناس والناس ما مرتاحين له، لكن قهرا يغلب عليهم. يعني صاحب هذه الشبهة في الحقيقة عنده إخفاق في فهم حقيقة الجهاد الابتدائي. أنا هنا أذكر لكم أن الجهاد الابتدائي هناك رؤيتان في هذا هذه المسألة. رؤية أهل السقيفة ومن تبعهم بني أمية في الجهاد الابتدائي، ورؤية نظرة أهل بيت علي مصر. في رؤية السقيفة الجهاد الابتدائي للإكراه على الإسلام، أسلم تسلم، يعني السيف تشهد بشهادتين حتى ما أقتلك، يعني إجبار الناس على الإسلام. في فكر أهل البيت هذا باطل جملة وتفصيل، ليس هذا هو معنى الجهاد الابتدائي. في طرح أهل البيت جهاد الابتدائي هذا معناه أن هنالك ناس هم متعطشين عطشانين للماء المعين، للحياة الطيبة، لولاية الله، للتوحيد، للإسلام. هنا توجد هنالك فئة مستكبرة قليلة، حجبوا، يسدون عن الناس، يحجبون، ما يخلون هذا الماء يصل إليهم، يمنعونهم عن ممارسة شعائرهم الدينية، عن أن يطلعوا على الوحي. هنا يأتي طبعا الإمام، جهاد الابتدائي من صلاحيات الإمام، جهاد الابتدائي يأتي ويزيل هذه السدود. جهاد الابتدائي ليس لأسلمة الناس بل لأسلمة الأنظمة، يعني النظام يكون سلم وياك حتى الماء يصل. وإلا أنا أذكر لكم شواهد عديدة، وإلا إذا أسلمت الناس، إذا شخص في قلبه ما مؤمن بالله وأنت بالسيف، هذا ما يصير مؤمن، راح يصير منافق. يعني قبل السيف، قبل لا تجعل السيف على رأسه كان مشركا، من تجعل السيف يبطن الكفر ويظهر أنت سويت منافق، ما سويت مسلم مؤمن. من أدلة هذا التفسير الجهاد الابتدائي ما هو؟ إجماع ضرورة فقهاء الإمامية أنه في الحرب، في الحرب إذا وضع الحرب أوزارها، يعني خمدت نائرة الحرب، لا يجوز لك قتل الأسير، أسير كافر بوذي عبد وثن، ما يصير تقتل. قل لو كان لأجل الإسلام وما أسلم بعده، بعد ما أسلم شارك في الحرب، مو مدني، لا هو جندي جاء للحرب، جاء لقتال المسلمين. لما انتهى الحرب، انتهى الحرب يعني شنو؟ يعني كسرت شوكة العدو، ليس لهم بعد كيان. شوف الحرب لأجل كسر هذه الشوكة كسرت، بعد الناس حر، لا يجوز قتل أسير، حرام تقتله. لو لأسلمت الناس هو لازال ما أسلم، مو ما يجوز لك قتل مدنيين على حجة ما أسلموا، العسكريين هم لا يجوز لك قتلهم، إلا لا جاز قتلهم في زمن الحرب لكسر هذا الطاغوت، نظام الظالم اللي يمنع، كسرت النظام يلا خلاص، إما منا إما فداء، بالتالي تأتي قواعد أخرى. الجهاد الابتدائي ليس لأجل هذا، لابد أكو عطش من الناس، تعطش منك بعد يأتي. انظروا فكر الجهاد الابتدائي اذا نريد تفسرها تفسرها بترجمه باللغه العصريه. جهاد الابتدائي يعني مهمه اصلاح العالم، يعني شرطه العالم، يعني العولمه. الان نفس ما نفس ما يدعي مثلا مجلس الامن او بعض الطغاة الكبار في العالم، بأي حجة مثلا يصير تحالف بين أمريكا وبريطانيا وألمانيا وكذا ويشنون حرب على أفغانستان، على العراق، على فيتنام، بأي حجة، على سوريا، وما حاربهم سكى عمل كلها تزوير، كلها كذب في كذب، ما عندي إشكال، كشعار بأي حجة تحت أي ضريعة، تحت أي ضريعة، يعني شلون يحسنون في نظر الناس هذا الحرب؟ يقولون نحن نريد بث العدالة في العالم، هناك الشعب السوري، هناك الشعب العراقي، هناك شعب فلان مستضعفون، وأكو نظام طاغي يمنعهم عن حرياتهم، نحن نريد نزيح هذا النظام، وهذا النظام ما بدأ، ما حاربكم، ماكو دفاع، هذا ابتداء. هذا هو الجهاد الابتدائي، هذا هو الجهاد الابتدائي. ولكن نحن ماذا نقول؟ نقول أنتم أولا هذا دجل من عندكم، هذا كذب، وثانيا أنت ليس لك صلاحية جهاد بالضرورة، يعني مشهور يمكن يقال كاد يكون اتفاق فقهاء الإمامية، الجهاد الابتدائي لا يجوز إلا الإمام المعصوم فقط، حصل حتى نائب الإمام ما يقدر، لأن هذه صلاحية بث العدالة في الأرض فقط للمعصوم كما قلنا نظرة، إحنا لا نقول بالتفصيل، إزالة هذه القدد السرطانية بيد المعصوم سر. إذا عرفت حقيقة الجهاد الابتدائي، إذا تعرف مسألة ماذا؟ أن الظهور ليس جبران، لابد من طلب من الناس، عطش من الناس، حتى يأتي الإمام ويزيل ويزيح هؤلاء الطغاة من العالم ليصل الماء المعين إلى الكل. نعم هذه النقطة 10 في يعني إخفاق اللي هذا، حتى إشكالية اللي يعني إشكالان بعد تنحل بفهم الجهاد الابتدائي. الإشكال الأول الذين قالوا الإمام المهدي يقوم بالسيف وقتل ودمار وليس رحمة العالمين وكل قتل مسل، هذا الإشكال هم قد يرد من قبل البعض، يقالوا أن الإمام المهدي فقط للقتل يقتل مو للسلم، يعني حكومته قائمة على ماذا؟ على السيف. إذا عرفت حقيقة الجهاد الابتدائي هذا الإشكال بعد لا أساس له، لأنه حروب مع المهدي كلها 8 أشهر، كل العالم 8 أشهر، هذا ما يحارب ويا الناس، يحارب ويا من؟ يحارب مع من يمنع، يعني بعد انظروا الجهاد الابتدائي كان بإمكان أمير المؤمنين أن يصنعه أن يفعله، لكن لأن ما كنت عطش من الناس ما صنعه. في زمن الإمام المهدي يصير تعطش، سأذكر لكم إن شاء الله البشرية باتجاه المهدوي، يصير عطش وأكو بعد أنظمة جائرة لإزالة هذه الأنظمة، هذا عين العدل والصلح. ألن هذا الذي تدعيها المنظمات الصلح العالمي، يشنون حروب بحجة الصلح، بحجة بث فكرة الصلح في العالم، الحرية، العدالة، ما أدري الشعارات الرنانة اللي هم يرددونها دائما. فليس مسألة بعض إجي أنكر قيام المهدي بالسيف، هذا هم تورط شوف، وماكو سيف وماكو، هاي كلها كذب. لا شنو كذب أصلا، لا يمكن. التفتوا الآن إذا تريد تزرع في 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 أرض، ما تقدر تزرع زرع إذا فيها جراثيم، إذا فيها أوبئة، إذا فيها آفات، ليش الزارع والفلاح يستخدم السموم في الزراعة؟ ليش يقتل الجراثيم؟ عيش سلمي، عيش مدني، ما يصير حياة طيبة، ما يمكن بوجود هذه الجراثيم. لابد أن تقلع من جوا. إذا 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 أنت يعني أنت ابتليت بغدة سرطانية مسرطنة، طبيب الناصح كيف يعطيك مثلا المقويات ومعطول فيها الغدة السرطانية؟ لابد أولا تقلع هذه الغدة من جذورها، ولو في تعب ولو في دم، لكن لابد أن تقلع. إذا إمام المهدي ما عنده سيف فيريد يبث الفكرة مع وجود هذه الغدة السرطانية، يعني أبالك كل شيء، هؤلاء مخمليون وكل الناس حتى جنود إبليس حتى الطغاة حتى الفراعنة هم بالكلام وحكي وكلهم ينقادون. شلون ينقادون؟ نعم عموم الشعب. إذا هناك فرق بين عموم الناس، إذا قلنا أن الإمام المهدي يحارب أقلية الناس، لا لا لا، هذه حكومة بني أمية ماكو هيك. فلذا قلنا أكو تعطش من الناس، لكن الأقلية الحاكمة الجائرة هم ما يحاربهم؟ لا، هؤلاء لا، القرآن يصفهم. إذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل. إن هذا الإنسان بهيك فكرته فقط يريد يهلك الحرث والنسل، هذا إذا يبقيه الإمام المهدي شو يسوي؟ لابد أن يزال طبعا بعينين بقوة، بقوة الناس، استعانة من الناس، لابد أن يزال. شنو قائم بالسيف والدم والسلح؟ لا، هذا في يعني من 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 لوازم السلح هو هذا، من لوازم العيش النقي هو هذا. في كل بيت كل مكان ترى أول شيء تعدم الجراثيم والأوبئة وتنقي المكان. زين، هذا إشكال هم تندفع. إشكال آخر هم أشير دفعت اللي قال هذا القائل، قال فكرة المهدوية عنده شيء فكرة انتقامية وثأر، من يقوم الإمام المهدي أولا يقوم بالانتقام من فلان وفلان، هذه اللي قتلوا قبل 1400 سنة ماتوا أظن بينتقم منهم. هؤلاء الذين ماتوا قبل 1400 سنة انتهى، يعني انتهت فكرتهم الإفسادية الفسادية، أم لازال لهم أتباع، لازال لهم دور، هذا الفكر لازال موجود. أنت لا تقول لي في التاريخ مضت، لكن هذا الذي مضى في التاريخ إلى يومنا هذا تداعياته موجودة، آثاره موجودة. لماذا الآن العالم كن من كن منصف؟ لماذا الآن في الآن أنت شو لك علاقة بمثلا الجرائم الحرب التي صارت في الحرب العالمية الأولى والثانية؟ ليش تريد مني أن أدينها؟ هذا وقعت في معركة، ليش أنت عندك حارة ثأر وانتقام هولوكوست وغير هولوكوست وصارت؟ يقول لك لا يا أبا، لأن إذا ما إذا صلاح والنقاء الحياة ما يكون إلا بإقلاع هؤلاء من أعماق التاريخ، إحراقهم في أعماق التاريخ. إذا ما تحرقهم ففكرتهم تنبث، لابد من إحراقهم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، هؤلاء الذين الفساد ظهر منهم في البر والبحر لابد أن يحرقون يعدمون، وإلا لا تكون صلاح. فكرتهم موجودة، تداعياتها موجودة. صلى الله على محمد وآله.